بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا ممن استمع إلينا شقياً ولا محروماً. سيكون حديثنا بإذن الله تعالى عن اغتنام عشر من ذي الحجة، وإذا يسر الله في الوقت بقية نتحدث عن مقدمات أحكام الأضحية، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا الإخلاص وأن يلهمنا الصواب. اغتنام مواسم الطاعات التي أكرم الله بها هذه الأمة نعمة من أجل النعم، ومنة من الله من أجل مننه على عباده، أن يوفق العبد لاغتنام مواسم الخير. وهذه المواسم اختارها الله سبحانه وتعالى من بين أيام السنة كلها، فجعلها موسماً لذكره وشكره والإنابة إليه، يجد فيها المجدون ويتنافس فيها الأخيار والصالحون. إنها المواسم التي يستدرك فيها العبد ما فات ويحسن فيما هو آت، فكم من موفق سعيد جد واجتهد في مثل هذه الفرص، ففتح الله في وجهه أبواب رحمته، فثبت له قدمه على طاعته، واستمر على الخير والهدى والبر حتى لقي ربه راضيا مرضيا. مواسم الخير يعرف حقها الصالحون، ويقدرها قدرها الأخيار المتقون، فهم الذين يجدون ويجتهدون، لأنهم يعلمون أن هذه المواسم تقربهم إلى الله، واختارها الله لهذه الأمة فجعلها أياما معدودة وأزمنة محدودة، العمل فيها قليل والأجر فيها من الرحمن عظيم جزيل. ولذلك لما كانت الأمم من قبلنا أعمارهم طويلة، عوض الله هذه الأمة فجعل لها مواسم تدرك بها من فاتها. فليلة القدر مثلا إذا قامها العبد إيمانا واحتسابا كان قيامه لها خيرا من ألف شهر من العبادة والطاعة والذكر، وهذا فضل عظيم، ولا يعلم ما فيه من الحسنات والأجور إلا الله وحده. والمؤمن الصالح إذا قرأ في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم حثا أو حضا على قول أو فعل أو فضل زمان أو مكان، اجتهد غاية جهده في أن يري الله من ربه خيرا. فالمؤمن الصالح يحرص كل الحرص على محبة الله، ويعلم أن الله ما اختار هذه المواسم إلا وهو يحبها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر من ذي الحجة. الله أكبر، يا له من حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قرأه المؤمن أو نظر فيه أو تأمله أخذ بمجامع قلبه. ما من أيام بأسلوب النفي، ليس هناك أيام ولا ليالي العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. عشر، وأي عشر؟ عشر فضلها الله واختارها، وكما قال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. اختارها سبحانه فجعل فيها من الفضائل والنوائل ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فكل عبد يتقرب إلى الله في هذه العشر إيمانا بالله وتصديقا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملا بسنته واتباعا لهديه، فإن الله سيبلغه الخير الكثير في هذه العشر. فضائل ونوائل جعل الله فيها يوم عرفة، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من ذلك اليوم. يعتق الله فيه عباده وإماءه من ناره، وأقوام أبناء 60 و70 يخرجون من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. أي عشر، وأي فضل، وأي ذخر، وأي خير. جعل الله فيها يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، لذلك اليوم الذي هو يوم من أيام الإسلام، وجعل الله فيه شعائر الحج العظام، ففيه يقضي الحجاج تفثهم ويوفوا نذورهم ويطوفوا بالبيت العتيق. يوم تراق فيه الدماء لفاطر الأرض والسماء، فتنحر الذبائح وتذبح قربة لله سبحانه وتعالى، وهي من طاعته ومحبته ومرضاته لما اشتملت عليه من توحيد العبادة، وهو الذبح الذي لا يكون ولا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هو الذبح، فجعل الله فيه هذه الطاعة وهذه القربة التي يريق فيها العبد دم الشاة أو دم البهيمة من الأنعام، فيقع الدم عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض. فطابت بذلك نفوس الموحدين، وطابت بذلك نفوس المؤمنين، وإذا لقوا الله يوم يلقونه جاءت بأشعارها وأظفارها ولحمها وعظمها في ميزان عبد سفك دمها لوجه ربها. هذه العشر جعل الله فيها مواسم الخير، ومن أعظمها الحج إلى بيته الحرام، فيكفيها شرفا وفضلا هذا التفضيل من رب العالمين. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام أمته ليشحذ الهمم إذا غابت شمس آخر يوم من ذي القعدة أو ذي القعدة على الوجهين، ودخلت هذه العشر أن يشمر المؤمن عن ساعد الجد في طاعة الله ومحبة الله. ألا وإن أعظم ما تستغل به هذه العشر أن يكثر العبد من ذكر الله عز وجل. ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل عشر من ذي الحجة قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. فذكر الله من أعظم القربات وأحبها إلى الله عز وجل، ولذلك قال الله سبحانه: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فذكر الله شأنه عظيم، والباقيات الصالحات المشتملة على التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وأفضلها قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما أسعد العبد الذي لا يفتر لسانه عن قول لا إله إلا الله، التي من أجلها خلقت السماوات والأرض، ومن أجلها سيكون السؤال والحساب والعرض، ومن أجلها أنزل الله كتبه وأرسل رسله. فأسعد الناس غنيمة في العشر من ذي الحجة من أكثر من التهليل بهذه الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك استحب بعض العلماء في يوم عرفة أن يكثر منها، وأن ذلك أفضل من الدعاء والمسألة، ليشمله فضل الفضل الوارد ليشمله الفضل الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. هنيئا لعبد امتلأ قلبه بتوحيد الله، هنيئا لعبد لهج لسانه بهذه الكلمة الطيبة التي لا يثقل معها في الميزان شيء. ولذلك الإكثار من التهليل والإكثار من التكبير والتحميد. كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، كانا يغدوان إلى السوق فيكبران، فإذا سمع الناس تكبيرهما كبروا بتكبيرهما. وهذا التكبير هو أحد نوعي التكبير في عشر من ذي الحجة. ينقسم التكبير إلى قسمين: القسم الأول الذي هو التكبير المطلق، والقسم الثاني هو التكبير المقيد. التكبير المطلق الذي لا يتقيد لا بصلاة ولا بوقت، وإنما يكون في سائر الأوقات من العشر. وهذا التكبير المطلق حملوا عليه قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية الكريمة أن الأيام المعلومات هي عشر من ذي الحجة، وأنه يسن ويستحب أن يستكثر فيها من التكبير. وقوى ذلك حديث عبد الله بن عمر الذي تقدم معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. فهذا هو التكبير المطلق، يكبر الإنسان قائما وقاعدا ماشيا وواقفا، يكبر إذا جاء في السوق، يكبر إذا رأى أناسا غافلين، يكبر معتزا بربه الذي خلقه فسواه وشق سمعه وبصره، ولا يستحي ولا يشعر بالخوف، بل يشعر بالعزة وهو يذكر الله، ويشعر أن هذه الأرض التي يمشي عليها والسماء التي تظله، وأن كل مخلوقات الله تفرح بهذا الذكر لله عز وجل. فلا يشعر بالغضاضة ولا بالنقص. كان السلف الصالح رحمهم الله تعج أزواقهم وتعج أماكن تجارتهم بذكر الله عز وجل في العشر. وكما قدمنا في الأثر عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يفعلان ذلك في السوق لينبه الغافلين ويوقظ النائمين بفضل الذكر في هذه الأيام. وأما التكبير المطلق المقيد وهو النوع الثاني فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بآخر صلاة في آخر يوم من أيام التشريق وهي صلاة العصر في اليوم 13. وهذا التكبير المقيد مقيد بأمرين: الأمر الأول أن يكون في الصلوات المفروضة فلا يكون عقب الصلاة النافلة، وثانيا أن يكون في جماعة، إذا صلى الصلاة المفروضة صليها مع جماعة، فإذا صلاها مع جماعة وانتهت الصلاة فإنه يكبر. وهذا التكبير لم يصح فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حديث عن جابر رضي الله عنه متكلم في سنده، لكن صح عن أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين علي رضي الله عنه، وصح أيضا عن عبد الله بن مسعود وكذلك عن عبد الله بن عباس، ولا يعرف لهم مخالف، ولذلك من يفعله لا ينكر عليه أن له أصلا من هدي السلف الصالح رحمهم الله مع وجود الحديث المتكلم في إسناده، فهذا لا ينكر فيه على من فعله، يتقيد بالصلوات المفروضة. وبناء على ذلك فإنه لا يقوله عقب الصلاة النافلة، وثانيا يكون في جماعة، فإذا صلى منفردا فإنه لا يقوله. وهذا الذي جرى عليه العمل وذكر أئمة الإسلام أن عليه العمل عند جماهير السلف والخلف رحمهم الله من الأئمة، كما ذكر ذلك الإمام النووي والشيخ الإسلام وغيرهم وابن المنذر وغيرهم رحمة الله على الجميع، فجرى عمل السلف عليه ولم ينكر، فلا بأس بفعله ولا ينكر على من فعله. إذا كان الإنسان لا يريد فعله لا ينكر على من فعله لأن له أصلا. وهذا التكبير المقيد ينتهي بعصر آخر يوم من أيام التشريق، فهذان النوعان من التكبير يحرص عليهما المسلم: التكبير المطلق والتكبير المقيد. وليس المراد التكبير فقط، إنما هو التكبير مع التحميد والتهليل، وفيه عمل بقوله عليه الصلاة والسلام: فأكروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. ومما يتقرب به إلى الله عز وجل وتغتنم به هذه العشر كثرة تلاوة القرآن، فيحرص الموفق على كثرة تلاوة القرآن ويجعل له وردا من كتاب الله عز وجل وكلامه، سواء كان ذلك في ليله أو في نهاره. ولا شك أن قراءة القرآن فيها من الخير والفضل ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة الكثيرة المعروفة المشهورة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فإذا كان الله يحب منك العمل الصالح، وأحب ما يحب فيه العمل الصالح ما يحب فيه ربك العمل الصالح هذه الأيام، فمعناه أن تحرص على كثرة تلاوة القرآن في هذه الأيام. وإذا قلنا في هذه الأيام فالأيام العشر فضائلها تشمل الليل والنهار، ولذلك هي أفضل من العشر الأواخر في رمضان من وجوه: الوجه الأول صريح قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل. الوجه الثاني أن العشر من ذي الحجة فضلها شامل لليل والنهار، وأما العشر الأواخر ففضلها في الليل فقط. وهناك قول مرجوح أن النهار يتبع الليل. الشيء الأمر الثالث والمرجح الثالث أن العشر من ذي الحجة فضلها متأصل، أي أنه ليس بتبع، ولكن العشر الأواخر جاءت فضائل ليلها مبنية على طلب والتماس ليلة القدر، فهي تبع وليست بأصل. وعليه فإن هذه الأيام يستغرق الإنسان ليلها ونهارها بقراءة القرآن. ولا شك أن من شرح الله صدره لكتابه ولكلامه فإنه حري أن ينال الخير الكثير. كذلك أيضا مما يحرص المسلم فيه في هذه الأيام العشر للتقرب إلى الله عز وجل الصدقة. وقد جاءت النصوص في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصدقة. والصدقة لا تختص بالذهب والفضة وبالورق، وإنما تشمل كل ما تستطيع أن تقدمه من طعام ومن لباس وأي شيء تراه زائدا عن حاجتك وحاجة من تلزمك نفقته تقدمه للضعفاء وتعطيه للبؤساء وتتقرب به إلى ربك سبحانه وتعالى. يكفي في الصدقة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما من عبد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الصدقة تمنع العذاب عن العبد وتحول بينه وبين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، والصدقة تطفئ غضب الرب كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. فهذه الصدقة يحرص الإنسان عليها، يحرص الموفق عليها في العشر. ولو كانت باليسير، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها جاءتها امرأة وكانت معها بنتاها، فاستطعمت أم المؤمنين رضي الله عنها، أي سألتها أن تطعمها، فأعطتها رضي الله عنها وأرضاها 3 تمرات: تمرة لها وتمرتين لابنتيها. فأعطت كل بنت تمرة، فلما أرادت أن تأكل التمرة الثالثة استطعمتها إحدى البنتين، يعني أن إحدى البنتين بادرت بأكل تمرتها، ثم سألت أمها التمرة التي لها، فأعطت الأم التمرة للبنت، فعجبت عائشة رضي الله عنها من صنيعها. فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته خبرها، فقال عليه الصلاة والسلام: وقد نزل عليه الوحي من السماء في شأن هذه التمرة، ينزل جبريل من السماوات العلى في شأن هذه التمرة اليسيرة، نزل جبريل عليه السلام ليقص على النبي صلى الله عليه وسلم خبرها وثوابها. فقال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين: أتعجبين مما صنعت؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك، إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك، لأنها رحمت بنتها، ومن رحم يرحم، لأنها قامت بحق الأمومة من العطف والشفقة، ومن فعل ذلك فإنه يرحم، ولأنها لم تكسر خاطر هذه الضعيفة فجبر الله كسرها كما جبرت كسر بنتها. فالراحمون يرحمهم الله. الصدقة لا يستهين بها العبد، فإن الله سبحانه وتعالى يكف بها النار عن وجه العبد يوم القيامة. والعبد يوم القيامة في ظل صدقته، يخرج العبد من بيته في جوف الليل لأرملة أو أيتام أو محتاجين يطعمهم أو يكسوهم أو يعطيهم من مال الله عز وجل، فهذا فضله عند الله عظيم وأجره عند الله كبير كريم. فالصدقة لها شأن عظيم، وما سميت الصدقة صدقة إلا لأنها تصديق وإيمان بالله، فإن النفوس متعلقة بالأموال، فإذا كان المؤمن يتصدق فمعنى ذلك أنه يؤثر ما عند الله على حظوظ نفسه. مما يحرص الإنسان على اغتنام العشر به كثرة الصيام، ولذلك الصوم من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال بعض العلماء: إلا الصوم، هذا عام شامل لصوم الفريضة والنافلة، فإنه لي أي خالص لي وأنا أجزي به. فيحرص المسلم على هذا العمل الصالح وهو الصيام، فتجوع لله أحشاؤه أمعاؤه، وتضمأ لله أحشاؤه، ويبتغي مرضات الله عز وجل في هذه الأيام المباركة، وبالأخص في صوم الاثنين والخميس منها. فهذا كله مما يندب للمسلم أن يحرص عليه وأن يكون محافظا عليه، ويتأكد الصيام في العشر في صوم يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يحتسب عند الله أنه يكفر السنة الماضية والباقية، وهذا يدل على فضل صوم يوم عرفة. ولا يصام اليوم العاشر وهو يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد، العيدين وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، فلا يصام هذان اليومان لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صومهما، كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما بقية العشر فيسن صيامها ويستحب. وقول البعض إنها لا تصام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنته مشتملة على القول والفعل، فكونه لم يفعل ولم يصم لا يمنع من بقاء السنة القولية، ولا يشترط في العمل بالسنة القولية أن تكون هناك سنة فعلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك العمل خشية أن يفترض على الأمة، فيبقى استحباب صوم العشر اليوم الأول إلى اليوم التاسع باقيا على الأصل، وأن من صامها فإنه يستحب ما أن فعله على الاستحباب ولا مانع من ذلك. كذلك أيضا مما تغتنم به هذه العشر الحسنات والأعمال الصالحة المتعدية، وهذه الأعمال الصالحة المتعدية أجرها عظيم، فهناك قربات بينك وبين الله، وهناك قربات بينك وبين الناس، والقربات المتعدية أجرها عظيم. ومن هذه القربات المتعدية التي يعظم نفعها ويعظم أجرها نشر العلم وتعليم الناس ودلالتهم على الخير وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى بالمواعظ وبالمحاضرات وبدروس العلم النافعة، فهذا الخير العظيم من العلم النافع أجره عند الله عظيم. ولذلك من دعا إلى هدى كان له أجره، وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فطالب العلم والعالم يحرص على نشر العلم أكثر في هذه العشر، لأنه يعلم أن الله يحب العمل الصالح فيها، ومن أعظم الأعمال الصالحة نشر الوحي ونشر الدين وتعليم الناس ونفعهم بهذا الخير الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. فالعلم النافع أجره عند الله عظيم، فيخلص طالب العلم في طلب العلم وتعليمه، ويجعل له وقتا ينفع فيه الناس. يبدأ المسلم الموفق بنفع الناس ببيته وأهله وولده، ففي هذه العشر يجلس مع أولاده يذكرهم بالله عز وجل ويدلهم على طاعته ومحبته ومرضاته. تعلم أبناءك الخير فيكون أجرك مضاعفا، لأن تعليم الأبناء والبنات وذي القربى أعظم من تعليم الناس. ولذلك أمرنا الله أن نقي أهلينا وذوي قرابتنا، حتى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأنذر عشيرتك الأقربين. فنبدأ بتعليم أبنائنا وبناتنا الخير. إذا دخلت العشر الموفق يجلس مع أبنائه وبناته، يبين لهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ويبين لهم ما ينبغي أن يكونوا عليه من الخير والطاعة والبر والبعد عن معصية الله ومقارفة حدود الله ونحو ذلك مما يرضي الله سبحانه وتعالى. وإذا غرست في قلب ابنك الخير أو دللته على الخير عظم عند الله أجرك وثقل ذلك في ميزانك. فلتحرص كل الحرص على دلالة أهلك وزوجك وأولادك على الخير وتعليمهم، كذلك الجيران، كذلك أهل الحي في مسجد الحي، تذكرهم بالله إذا كان عندك علم نافع وشيء تنفع به إخوانك المسلمين، تنصحهم وتدلهم وترشدهم. وكل هذا مبني على العلم النافع، وليس بالتصدر ولا بالتعالم، وليس المراد به أن يقدم الإنسان على تعليم الناس وليس بأهل لذلك، وإنما المراد إذا وجدت الأهلية لنفع المسلمين يحرص على ذلك، لأن هذا مما يحبه الله ويرضاه. وإذا فعل العبد ذلك يرجو رحمة الله، عظم عند الله أجره، وسيضع الله له البركة في قوله ونصحه وإرشاده ودلالته. وأرفع الناس قدرا يوم القيامة بعد الأنبياء هم العلماء العاملون، الأئمة المهديون الذين هداهم الله في أنفسهم وهدى بهم خلقه. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يتقبل منا ومنكم وهو السميع العليم. كذلك أيضا من الخير المتعدي والنفع المتعدي إطعام الطعام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لما دخل المدينة نطق بكلمات طيبات مباركات، وكل كلامه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه طيب مبارك. كان أول ما قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. فهذه الأربعة أمور تنجي العبد يوم القيامة وفي البرزخ. أربعة أمور ما حافظ عليها عبد إلا نجا من عذاب القبر، لأنه قال: تدخلوا جنة ربكم بسلام، أي لا تروا قبل دخول الجنة شيئا مما يضر ومما يؤلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أطعموا الطعام. فكثرت إطعام الطعام. ما يشترط في هذا أنك تذبح الذبيحة. أطعموا الطعام، لو أن الإنسان زاد الطعام في بيته فخرج في الظهيرة إلى أناس محتاجين وأطعمهم هذا الطعام الباقي فإنه مطعم للطعام. وهكذا لو أنه مر على رجل ورآه في عطش في جوع ومسغبة فاشترى له شيئا يسد به قوته على قدر استطاعته ولو كان باليسير من المال فقد أطعم الطعام. كل يوم يمر عليك وأنت تتصدق به بشيء من الطعام فقد أطعمت الطعام. الجنة سلعة من الله غالية، لكن الذي وهبها كريم سبحانه وتعالى. بشربة ماء يسقيها الإنسان لمسلم في شدة الحر أو شدة القر قد يجب الله له بها دخول الجنة شربة ماء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. المعروف والإحسان والخير المتعدي تفعل منه القليل والكثير، وما عليك من الناس إن استقلت أو استكثرت، فتحرص على إطعام الطعام، وخاصة إذا وجدت من هو في حاجة، وبالأخص إذا كان الذي تطعمه قريبا منك. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هذه الفضيلة، فضيلة إطعام الطعام، فيها من الخير والنول ما لا يعلمه إلا الله. وإذا كانت للأقربين فإنها تنسئ في الأثر وتزيد في العمر وتبسط في الرزق. يحرص المسلم على إطعام الطعام ولو كان بالشيء القليل، فإن الله يأجره، والله تعالى في موازين الآخرة لا يضيع مثقال حبة من خردل. فإذا أطعم الإنسان القليل والكثير فإن الله يتقبله. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتقبل القليل من العبد فينميه له ويربيه له حتى يأتي يوم القيامة فيجده بما لا يستطيع الإنسان وصفه. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن الله يتلقى الصدقة بيمينه وكلتا يدي الرحمن يمين، فينميها لعبده كما يربي أحدكم فلوه. والفلو هو صغير الخيل، حتى إذا جاء يوم القيامة وجدها أوفر ما تكون، يجدها شيئا عظيما، لأن الذي يتلقاها هو الكريم سبحانه وتعالى. كذلك أيضا مما يحرص الإنسان فيه في هذه العشر، إذا عجز عن فعل الطعام وعن الإحسان إلى الناس، أن يشفع. فالشفاعة في الإحسان إلى الناس أجرها عظيم، وهي من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. دعوة الناس إلى الصلح، المتخاصمون والمتشاجرون والمتقاطعون خاصة من الأرحام، يجند الإنسان، يجند الموفق نفسه في هذه العشر لإصلاح ذات البين الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، يجند نفسه للصلح بين الإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والآل والقرابات. يبدأ بقرابته فيصلح ذات بينهم، ويجعلهم يستقبلون هذه المواسم ويعيشون هذه المواسم متحابين متصافين، لأن هذه القطيعة لا تفرح إلا الشيطان، وهذه القطيعة لا ينال الإنسان منها خيرا. إذا سبك فلان أو شتمك أو آذاك، فلو أنك فعلت فيه جميع ما فعلت فإن هذا لا يرد لك شيئا، لكن إذا عفوت وصفحت وكان عفوك لوجه الله فإنه يكون أجرك على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أجره على الله يوم القيامة، تأتي يوم القيامة ولك عند الله أجر. ما هو هذا الأجر؟ الله أعلم به، لأنك عفوت لوجهه وعفوت ابتغاء مرضاته، ولذلك هذا أجر لك عند الله سبحانه وتعالى تحتسبه يوم القيامة. من سبك ومن شتمك ومن انتهك عرضك ومن أكل مالك، فتأتيك حمية النفس أنك تريد أن تقتص وتريد أن تأخذ حقك، ويأتي الشيطان ليوقظ النار في قلبك: هذا يهينك، هذا ما يريدك، هذا يبغضك، هذا كذا هذا كذا. ويأتي داعي الرحمن: هل لك أن تصفح لوجه الله عز وجل؟ هل لك أن تغفر لله؟ هل لك أن تتجاوز عن أخيك ابتغاء ما عند الله وأنت تؤمن أنك ستلقى الله عز وجل؟ شتان بين رجلين: رجل احتفظ بحقه وقال: لا أسامح في الدنيا ولا في الآخرة، فجاء يوم القيامة فوفاه الله حقه، وبين رجل يقول أسامح وأعفو وأصفح لوجه الله جل جلاله، نعم أوذيت ولكن الأجر عند الله أعظم، وابتليت ولكن الخلف وحسن الجزاء من ربي أعظم، فيرمي أمره ويجعل أمره لله ويقول يا رب أشهدك أني قد عفوت عن أخي لوجهك. الله أكبر، الله أكبر إذا عفى لوجه الله عن أخيه، فعندها يخنس الشيطان ويدحر عدو الرحمن ويرضى الله جل جلاله. العفو أجره عند الله عظيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذو هم أهل الجنة الذين ارتقت أرواحهم، قوالبهم في الأرض وقلوبهم في السماء، همهم الآخرة ومطلبهم الآخرة، فإذا جاءت مواسم الخير كانوا أعجل ما يكون وأسبق ما يقول من الذي ظلمني، من الذي شتمني، اللهم إني أشهدك أني قد عفوت عنه لوجهك وابتغاء مرضاتك. بل إن بعضهم يذهب إلى من آذاه ويقول له يا فلان أسأل الله بعزتي وجلال أن يغفر لي ولك وأن يتوب عني وعنك وقد صفحت عنك لوجه الله. وقد حدث هذا الأخيار والصالحين على مصر مر العصور والدهور، فاصفح لوجه الله واعفو عن خلق الله، وإن من دلائل ومن بشائر التي يبشر بها العبد وتكون من عاجل البشرى له أنه ينام وليس في قلبه غل على مسلم. إذا بلغت هذه الدرجة أنك إذا أردت النوم إذا بقلبك قد سلمه الله وطهره الله ونقاه من أن يكون فيه غل على مسلم، وتشهد الله فيما بينك وبينه أنك قد عفوت لوجهه وأنك قد غفرت لإخوانك، فمثل هذا في هذه الأيام أحب. ولذلك يبادر الصالحون، يبادر الكرام، ويبادر من وفقهم الله وجعل لهم السمعة والجاه من الناس الذين لهم مكانة في المجتمع، يبادرون في مثل هذه الأيام ويحرصون أكثر على الصلح، على إصلاح ذات البين، ويمشون للصلح ويحثون حتى من يعرفون فيه الخير. لماذا نترك فلانا وفلانا بينهم خصومة؟ لماذا نترك الشيطان يعبث بهم؟ لماذا لا نستعين بالله عز وجل على شياطين الإنس والجن؟ هم يفرقون ونحن نجمع، هم يشتتون ونحن نلم الشمل. إذا صفت القلوب وأتلفت الأرواح وجمعتها فإن الله يحب منك ذلك، وإن الله يشكر منك ذلك. تقول ذلك لأخيك، وتقول ذلك لأبيك إذا علمت أن أباك له جاه عند أحد وبينه وبين الآخر خصومة، تحث والدك وتحث عمك وتحث قريبك وتحث ذا رحمك وتحث كل من تعلم فيه الخير من أجل إصلاح ذات البين. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر من ذي الحجة، فأنت تتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح. كذلك أيضا يحرص العبد فيما بينه وبين الناس على أجل وأعظم وأكمل ما يكون به البر وطاعة الله عز وجل، وهو بر الوالدين. ففي هذه بر الوالدين فريضة وفضيلة، ولكنه في عشر من ذي الحجة يكون يتنافس فيه الصالحون ويتسابق فيه الأخيار والمتنافسون، فيحرص الموفق على أن يكون أبر الناس بأبيه وأمه سواء كانوا أمواتا أو كانوا أحياء. أما إذا كانوا أحياء فيحرص على كل شيء يدخل السرور على والديه في هذه العشر، فيستكثر من زيارة الوالدين وقضاء حوائج الوالدين والبحث عن كل شيء يدخل به السرور على والديه، سواء في خاصة الوالدين أو شيء يرغبه الوالدين في أبنائهم وبناتهم، فهذا من أعظم الطاعات وأجل القربات، لأنها أيام عمل صالح. وبر الوالدين من أحب الأعمال الصالحة إلى الله. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. فبر الوالدين شأنه عظيم، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد حق الله، فليس هناك حق للمخلوق بعد حق الله وحق نبيه عليه الصلاة والسلام أعظم من حق أبيك وأمك. وأما إذا كان أمواتا فإنه يستغفر لهما ويترحم عليهما ويدعو الله عز وجل لهما ويتصدق عنهم بالصدقات ويحرص على رضا الله سبحانه وتعالى في بره لوالديه. كذلك صلة الرحم، فيزور الإنسان إخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، يزورهم في هذه العشر ويحرص على صلة الرحم وإدخال السرور على رحمه، فهذا كله مما يحبه الله ويرضاه. ويرد السؤال ما هي الأمور التي تعين على اغتنام هذه العشر في طاعة الله ومحبة الله؟ أولها وأعظمها أن تدعو الله عز وجل، فإذا دخل عليك أي موسم من مواسم الخير فابرأ إلى الله من الحول والقوة، وانظر إلى ضعفك وعجزك وأنك لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، فتضرع إلى الله وتقول اللهم وفقني، اللهم لا تجعلني شقيا ولا محروما، اللهم اجعلني أفضل عبادك عندك في كل خير قسمته في هذه العشر، وتسأل الله أن يوفقك فيها لكل عمل يحبه ويرضاه. تكثر من الدعاء، فإن الإنسان قد يحرم بسبب الذنب، فإذا ضرع إلى ربه وأناب إلى الله سبحانه وتعالى وسأل الله من فضله فإن الله يعينه ويمده بحوله وقوته. كذلك أيضا مما يعين على اغتنام هذه العشر أن تعلم أنها محدودة معدودة، وأنك عن قريب ستتركها. فتصور لو أنك في آخر يوم منها لتمنيت أنك في أولها، فكل يوم يمر عليك تصور كأنه آخر يوم منها، تقول يا ليتني في أولها، ويا ليتني فعلت، ويا ليتني قلت. فهذه المهلة وهذه العطية، فإذا استفتحتها وأنت تشعر بحقها وقدرها وتخاف من زوالها وذهابها، فإن الله يوفقك لاستكثار الخير فيها. كذلك أيضا مما يعين على اغتنام هذه العشر والجد والاجتهاد فيها في طاعة الله عز وجل ذكر الآخرة، فإن مواسم الطاعات يشحذ العبد فيها همته في طاعة الله عز وجل بتوفيق الله أولا، ثم بالخوف من الآخرة، حينما تتذكر أنك إلى الله صائر، وأنك سترتحل من هذه الدنيا، وأنك ستموت، وأنك ستبلى، وأنك ستفنى، وأن هذه هي رأس مالك في هذه الدنيا. المواسم هي رأس مالك في هذه الدنيا، وهي أربح التجارات، فتحرص على اغتنامها في طاعة الله ومحبة الله. ومن ذكرك للآخرة تتخيل لو أنك الآن في قبرك أو في لحدك لتمنيت أن كل دقيقة من هذه العشر استنفدتها في طاعة الله ومحبة الله. فزر أخي في الله قبور المؤمنين والمؤمنات، وانظر إلى الأجداث والبلا وكيف صاروا إلى الله جل وعلا، وكيف حيل بينهم وبين الأقوال والأعمال، حتى تعلم فضل الله عليك أن مد في عمرك وزاد في أجلك حتى بلغت هذه الأيام والليالي، فتشعر بأنه من الغبن أن تفوت عليك هذه الأيام والليالي دون اغتنام لها في طاعة الله ومحبة الله. كذلك مما يعين على اغتنام العشر في طاعة الله صحبة الصالحين وغشيان حلق الذكر والجلوس في مجالس العلماء، لأنك تكون هم مع قوم لا يشقى بهم جليس، والناس يختلفون، من الناس من فتح الله عليه إذا جلس في مجالس الذكر، ومن الناس من فتح الله عليه إذا خلا وصار وحيدا استكثر من تلاوة القرآن ومن الطاعة ومن الذكر ومحبة الله ومرضاة الله عز وجل. فانظر إلى نفسك وإلى حالك. فإذا كان جلوسك مع الناس ومع الأخيار يزيدك من ذكر الله عز وجل فإن هذا سبب من الأسباب التي تغتنم بها العشر. وإذا جلست مع الناس فانظر إلى من هو خير منك وأكثر طاعة وبرا منك، فإذا نظرت إليه شحت همتك أن تكون أفضل منه أو على الأقل تنافسه وتسابقه في طاعة الله ومحبة الله. فمعاشرة الصالحين الذين يحرصون على عمارة الوقت بذكر الله ومحبة الله مما يعين على اغتنام أيام الخير ومواسم الخير في طاعة الله. ولذلك يبحث الموفق عن جليس صالح إذا ذكر الله أعانه، وإذا نسيه ذكره، وإذا ذكر الله أعانه، فهذا مما يعين على اغتنام العشر في طاعة الله ومحبة الله. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا من مواسم الخير والبر أعظم الحظ والنصيب. اللهم اجعلنا أحظ عبادك فيها من كل رحمة تنشرها ومن كل مغفرة تكتبها. اللهم ارحمنا فيها برحمتك وعمنا فيها بواسع عفوك ومغفرتك. اللهم لا تحل بيننا وبين خيرك وبرك ورحمتك بشر ما يكون منا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم بارك لنا في أيامنا وأعمارنا وأوقاتنا، اللهم اعمرها بذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا مجدين في طاعتك، مثابرين في مرضاتك، متنافسين في طاعتك، وارزقنا الإخلاص في ذلك لوجهك. واجعلنا يا أرحم الراحمين أسعد عبادك برفعة الدرجات ومغفرة الذنوب والسيئات ومضاعفة الأجور والحسنات. واغفر للآباء والأمهات برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم.